أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في هذه المسألة، مسألة القصر والتمام والجهر والإخفات وحكم المشهور بصحة العمل الذي يأتي به الجاهل، أي التمام في موضع القصر أو الجاهل في موضع الإخفات، أو بالعكس حكم المشهور بصحة هذا العمل مع استحقاق العقاب. لا زال الكلام في هذا. السيد الخوي قدس الله نفسه استشكل في الحكم باستحقاق العقاب، وقال لا يمكن الالتزام باستحقاق العقاب في محل الكلام. الصحة لا يمكن إنكارها، الروايات تدل على الصحة بشكل واضح وصريح، لكن استحقاق العقاب من هذا الجاهل الذي صلى تماما في موضع القاصر يستحق العقاب، يقول هذا لا يمكن الالتزام به. وعلل هذا بأنه أن الجاهل بوجوب القاصر، اللي هو محل كلامه، الجاهل بوجوب القاصر، لو فرضنا أنه صلى القاصر، نفترض أنه تأتى منه قصد التقرب وصلى القاصر جاهلا بوجوبها، تأتى منه قصد القرب وصلى القاصر مع جهله بوجوبها، لو فرضنا أنه صلى القاصر وتأتى منه قصد القربة، فهو لا يخلو من إحدى حالتين. حالة الأولى أن نحكم عليه بصحة صلاته، أي الصلاة التي جاء بها صلاة شنو؟ صحيحة. صحيح قصر صلى صلاة صحيحة، ولا إعادة عليه بعد ارتفاع الجهل وانكشاف الحال. وارتفع جهله لأنه جاهل بوجوب القصر، بعد ذلك علم شنو بوجوب، بعد أن صلى القصر علم بوجوب القصر، لا إعادة عليه، فتكون صلاته شنو؟ صحيحة. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، الاحتمال الثاني، هو أن يحكم بفساد هذه الصلاة ووجوب إعادة فيما لو انكشف شنو الحال، أن يحكم بفساد هذه الصلاة. يقول على الأول، إذا قلنا بالأول أن يحكم بصحة صلاته القاصر التي جاء بها جاهلا بوجوبها بحسب الفرض، على الأول ولا مناص من الالتزام بأن الحكم الواقعي في حال الجهل هو التخيير بين التمام وبين الشنب وبين القاصر، ونلتزم بأن الواجب الواقعي هو التخيير بين التمام والقاصر. بمعنى أن القصر، الاتيان بالقصر يكون مجزي، كما أن الاتيان بالتمام أيضا شنو يكون مجزي. الاتيان بالقصر مجزي، يعني هذا هو المفروض. الفرض الأول شنو؟ حكمنا بصحة ما جاء به وهو القصر، إذا ما جاء به يكون مجزي. وأما أن التمام في حال الجهل مجزي، فالنصوص التي تحكم بماذا؟ بصحة الصلاة لو جاء بها شنو؟ تماما في موضع القاصر، فكل منهما مجزي، هذا مجزي هذا مجزي، يكون الحكم الواقعي والتخير بينهما، كل مخير بينهما، وإن كان هو جاهل بحسب الفرض بوجوب القاصر، لكن بالنتيجة الحكم الواقعي هو التخيير بين القصر وبين التمام. بناء على هذا حينئذ لا موجب للعقاب. هذا شنو يعاقب المكلف؟ بناء على هذا لا موجب للعقاب إذا جاء بأحد فردي التخيير. والمفروض مع كلامنا أن المكلف شنو جاء بأحد فردي التخيير، جاء بالقاصر بحسب الفارض وهو أحد فردي التخيير، إنما هذا العقاب. وإن كان المكلف حال العمل هو غير ملتفت للتخيير، لأن المفروض أنه جاهل بوجوب شنو؟ بوجوب القاصر، لكن الحكم الواقعي هو التخيير بين القصر والتمام، وهذا جاء بحسب الفرض بأحد فردي التخيير. لماذا يعاقب؟ يعاقب على أي شيء؟ هذا إذا قلنا بالأول، وإذا قلنا بالثاني، بمعنى أنه حكمنا بفساد ما جاء به، يعني صلاة القصر التي صلاها جاهلا بوجوبها مع افتراض تأتي قصد القرب منه، نفترض شيء حتى عبادة تكون صحيحة، نقول مع ذلك تكون شنو؟ فاسدة، نحكم بفساد هذه الصلاة. على الثاني حينئذ يقول لا مناص من الالتزام، لأن الواجب على التعيين في حال الجهل هو التمام، بدليل شنو؟ أنه هو في حال الجهل جاء بالقصر وحكمنا شنو؟ بفساد هذه الصلاة. فالواجب عليه تعيينا في حال الجهل هو شنو؟ هو التمام. الواجب عليه تعيينا في حال الجهل هو التمام. فإذا فرضنا أنه جاء بالتمام، ليش نقول بأنه هذا يستحق العقاب؟ مع أن الواجب عليه تعيينا في حال الجهل هو شنو؟ هو التمام، بدليل أنه في حال الجهل إذا جاء بالقاصر يحكم بفساد هذه الصلاة وعدم إجزائها. فإذا صلى تماما إذن هو امتثل الواجب التعييني، وجاء ما يجب عليه تعيينا في حال الجهل، يعني ما لا يستحق العقاب. يعني على كلا التقديرين يقول استحقاق العقاب مشكل، لا على التقدير الأول ولا على التقدير الثاني، وإن كان هو يختار يقول الصحيح هو الأول، وهو شنو؟ هو أننا نحكم بصحة صلاته، يعني لو صلى قصرا في محل الكلام مع فرض كونه جاهلا بوجوب القاصر نحكم بصحة صلاته إذا تأتى منه قصد القربى، نحكم بصحة صلاته. وذكر أن لازم الحكم بصحة صلاته في هذا الحال هو الالتزام بأن الواجب الواقعي في هذه الحالة هو شنو؟ هو التخيير بين القصر والتمام. إذا جاء بأحد الفردين من التخيير لا داعي لمن يستحقاق العقاب، جاء بالقصر لا يستحق العقاب، جاء بالتمام أيضا لا يستحق العقاب كما هو في محل كلامنا، بينما هم قالوا أنه جاء بالتمام، إذا جاء بالتمام وصلى في موضع القصر تماما تصح صلاته لكنه يستحق العقاب. ويشير إلى أن الدليل على صحة القاصر يعني الفرض الأول اللي اختاره هو التمسك بإطلاق أدلة وجوب القاصر على شنو؟ على المسافر، على المسافر بالنتيجة، مسافر هو النتيجة، تشمله إطلاقات أدلة وجوب شنو؟ القاصر على المسافر. فإذا صلى قصرا تصح صلاته، يعني هذا عمل مطابق للمأمور به، هذا جاء بما هو مأمور به فتصح من الصلاة. غاية الأمر أنهم لابد أن نرفع اليد من ظهور هذا الأمر بالقصر على المسافر في التعيين، لأن ظاهر الأمر بالقصر ها عليه المسافر هو موجود تعيين القاصر عليه. قل هذا الظهور في التعيين نرفع اليد عنه بما دل على أجزاء شنة التمام، ونلتزم بالتخيير، ونلتزم بالتخيير بين القصر والتمام. على كل حال لا موجب لاستحقاق العقابي في محل الكلام. هذا اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه. هذا الكلام لوحظ عليه أولا بأن لازم هذا الكلام يعني التخيير الواقعي بين القصر والتمام في حال الجهل، لازمه أن المسافر الجاهل بوجوب القصر في محل كلامنا إذا ترك الصلاة رأسا، ترك الصلاة رأسا ثم ارتفع جهله بعد خروج الوقت وعلم بأنه يجب عليه شنو القصر، ارتفع جهله فوجب عليه شنو يجب عليه القضاء، وماذا يقضي تلك الصلاة؟ هل يقضيها قصرا أو لا؟ نقول لبيت مرخص كيف تقضيها قصرا أو تقضيها شنو تماما. يقول لا إشكال عند الفقهاء بأنه يجب عليه أن يقضيها شنو قصرا، أنه يقضيها قصرا. بينما بناء على هذا الكلام ما قضى إلزام بأن يقضيها شنو قصرا، المفروض أنه مخير واجب تخييري، في حال الجهل هو يجب عليه إما القصر أو التمام، يجب عليه واجب تخيير، تخيير بينهما مخير بينهما. وهذا فاته تركه، هذا الواجب التخيير بكلا فرده لم يمتثله تركه في باب القضاء عندما يجب القضاء، يتخير أيضا بين أن يقضيها قصرا أو يقضيها شنو تماما. بينما هذا لا يلتزمون به، وإنما يلتزمون بأنه يجب عليه أن يقضيها شنو قصرا. فكأن هذا منبه على ماذا؟ على عدم صحة ما فرضه من أن الواجب الواقعي هو التخيير بين القصر وبين التمام. هاي الملاحظة الأولية. هاي الملاحظة الأولية يمكن يعني التأمل بها باعتبار أنه ماكو وضوح في وجود ملازمة بين الحكم، بين أن يكون الحكم هو التخيير وبين كفاية القضاء تماما في محل الكلام. لقد نلتزم بأن الحكم هو التخيير، مع ذلك نقول بعدم كفاية القضاء تماما وتعين القضاء شنو قصرا. ماكو ملازمة بين كون الحكم الواقعي والتخيير بين القصر والتمام في حال الجهل، وبين الإلزام بماذا وبين ماذا؟ وبين كفاية القضاء تماما. ماكو ملازمة، بل بالإمكان أن نلتزم بأن الحكم الواقع هو التخيير، لكن ما يجب قضاءه شنو القصر، يجب قضاءها قصرا. من قبيل ما موجود في التخيير في أماكن التخيير بين القصر والتمام، أماكن التخيير معروفة الأربعة بين القصر والتمام، فعلم تخيير بين القصر وبين التمام. لو فرضنا أن المكلف ترك الصلاة في ذاك اليوم، ترك الصلاة ثم صار بناء يقضيها، ايش يقضيها؟ قصرا يقضيها، بلا إشكال يقضيها قصرا، وأنه يخير في أن يقضيها قصرا ويقضيها ماذا تماما. هذا معناه أنه ماكو ملازمة من كون الواجب هو التخيير بين القصر والتمام، وبين إلزام وبين عدم كفاية القضاء تماما، أو بين عدم أو بين التخيير وبين إلزام المكلف بأن يقضيها شنو. ما ماكو شيء يعني لابد أن نلتزم بماذا؟ أن نلتزم بأنه من الممكن أن يكون الحكم الواقعي هو التخيير، لكن مع ذلك نلتزم بأنه يعني يجب عليه قضاءها شنو؟ قصراً كما هو الحال في أماكن التخيير بالضبط. ليس من لوازم كون الحكم الواقعي هو التخيير هو كفاية أن يقضيها شنو؟ تماماً. ملاحظة ثانية على هذا الكلام هو أن الالتزام بصحة القصر من المسافر الجاهل بوجوبه إذا تأتى منه قصد القرب طبعاً، التزام بصحة العمل الصدر الذي صدر منه، هذا لا يلازم وجوب التخيير. يعترض يقول ما قبل لازم بينهما. صحة القاصر إذا جاء به وهو جاهل بوجوب القاصر، هذا لا يلازم أن يكون الواجب الواقعي هو شنو؟ هو التخيير. أن الواجب الحكم الواقعي هو شنو؟ التخيير بين القصر وبين التمام. لا، نلتزم بصحة ما يأتي به صلاة القصر إذا جاء بها، لكن في نفس الوقت ما نلتزم بأن الواجب الواقع هو التخيير. ما في تخيير. والالتزام بإجزاء التمام، التزام بإجزاء التمام يمكن أن يكون لأجل الأمر الترتبي على ما تقدم في كلام شكاش اللطاء، ويمكن أن يكون على أساس وجود الملاك كما تقدم عن صاحب الكفاية. يكفي أن يكون فيه الملاك، ملاك موجود في التمام فيجزي التمام، لكن هذا لا يعني التخيير. يبقى الواجب تعييني وهو شنو؟ هو القاصر. لكن إجزاء التمام في حال الجهل يمكن تخريجه على أساس الأمر الترتبي أو على أساس شنو؟ وجود الملاك والغرض، بناء على كفاية وجود الملاك في عبادية العبادة ووقوعها صحيحة. فشنو؟ ليش نلتزم بالتخيير؟ نلتزم بصحة التمام إذا جاء به، ونلتزم بصحة القاصر إذا جاء شنو؟ إذا جاء به. لكن الالتزام بصحة القاصر إذا جاء به ما يلازم القول بالتخيير، بتخيل أن التمام أيضا مجزي والقصر مجزي فلا بد من التخيير. نقول لا، أن إجزاء التمام ليس لأجل أن الواجب تخييري وأن المكلف مخير بينهما، وإنما هو صحة التمام والالتزام بصحة التمام في حال الجاهل يمكن تخريجه على أساس ماذا؟ الأمر الترتبي أو على أساس وجود الغرض والملاك. فإذا نبقى نلتزم بأن الواجب التعييني هو أن القصر هو الواجب التعييني، هو الواجب التعييني، ماكو تخيير. القصر هو الواجب التعييني، لكن لو جاء بالتمام يجزي التمام، يصح منه التمام ولا تجب عليه الإعادة. ليش؟ إما للأمر الترتبي، وإما شنو؟ وإما لوجود الغرام. فالمهم هو أنه ماكو ملازمة، ماكو ملازمة بين الحكم بصحة القصر إذا جاء به وبين شنو؟ أن يكون الواجب هو شنو؟ التقييد بضميمة أن التمام أيضا مجزي، صحة مجزي، تمام مجزي، فلا بد من التقييد. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة لأنه هذا ما ذكره أخيرا، من أنه بعد أن ذكر بأنه الصحيح هو الأول بمعنى أننا نحكم بصحة الصلاة، وهو يرى بأن الحكم بصحة الصلاة قصر إذا جاء بها قصرا، أن الحكم بصحة القصر إذا جاء به يلازم القول بالتخيير، يلازم الالتزام بماذا؟ بالتخيير، فيكون واجب تخيير مخير بين القصر والتمام. وإجزاء ذكر إجزاء التمام للنصوص، إجزاء القاصر نتمسك بإطلاق شنو؟ أدلة القاصر للمسافر، ومسافر تشمل أدلة القاصر، فيكون مجزي القاصر تمسكا بإطلاق هذه الأدلة. لكن ذكر بالأخير كما قلنا أنه غاية الأمر يكون نصرف في ظهورها في الوجوب شنو؟ التعييني للقاصر، فنرفع الليل عن الظهور في الوجوب التعييني بقرينة ما دل على إجزاء التمام، نرفع اليد عن ظهورها في الوجوب التعيين ونحمل على الوجوب شنو؟ التقييري. ملاحظة ثالثة ترتبط بهذه النقطة الأخيرة وتقول بأنه لا وجه لرفع اليد عن ظهور الأمر بالقاصر على المسافر في التعيين، شنو الوجه في هذا؟ قد يقول بأنه طبعا هو أمر أن الوجه في ذلك هو ما دل على شنو؟ على إجزاء التمام، هذا الوجه في رفع اليد عن ظهور الأمر بالقصد في التعيين في الحمل على التخيير، وقعدنا أدلة تدل على إجزاء التمام، فيكون كل منهما مجزئا، ولا بد أن يكون تخيير متعين. هذا جوابه هو أن إجزاء التمام ما يقتضي ماذا؟ ما يقتضي الالتزام بالتخيير كما ذكر، لا يقتضي الالتزام بالتخيير ورفع اليد عن ظهور الأمر بالتقصير بشنو؟ التعيين، بل بإمكان أن نلتزم ببقاء ظهور الأمر بالقصد بالتعيين ولا نرفع اليد عن هذا الظهور، وفي نفس الوقت نلتزم بإجزاء شنو؟ بإجزاء التمام لو جاء به في حال الجهل لأحد الوجوه المتقدمة، إما لأجل الأمر الترتبي كما ذكرنا، وإما لأجل كفاية شنو؟ الملاك والغرام. ماكو منافاة بين أن نلتزم بصحة التمام وإجزاء التمام لو جاء به، في نفس الوقت لا نرفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور الأمر من قصر في ماذا؟ في التعيين. ثم إنه بعد الفراغ عن وجوب التعلم، فرغنا عن أنه الفحص والتعلم واجب في الشبهات شنو؟ حكمية، الشبهات الحكمية. وبعد الفراغ عن كون التكليف منجزا على المكلف قبل شنو؟ قبل الفحص، التكليف قبل أن يفحص المكلف منجز عليه، إما باعتبار العلم الإجمالي وإما باعتبار حكم العاقل بمنجزية الأحكام قبل شنو؟ قبل الفحص. بعد الفراغ عن كل هذا، عن وجوب الفحص وأن الأحكام منجزة على المكلف قبل الفحص، يقع الكلام في أن وجوب الفحص والتعلم هل يختص بما إذا علم المكلف بابتلائه بذلك التكليف أو اطمأن بابتلائه بذلك التكليف، تعلم به بذلك بالابتلاء تفصيلا أو علم شنو إجمالا، ماكو فرق بينهما، المهم أن يعلم بابتلائه بذلك التكليف بالتكليف، أنه سوف يبتلي بالتكليف فيجب عليه شنو الفحص، أو لا أنه لا يختص وجوب التعلم بهذا، بل يثبت وجوب التعلم حتى مع احتمال الابتلاء، حتى إذا احتمل أنه يبتلي بصلاة الآيات زلزلة خسوف كسوف، احتمل الابتلاء يجب عليه شنو؟ تعلم والفحص، هذا احتمال. الاحتمال الأول يقول بأنه لا في عدد احتمال ما يجب عليه التعلم، بل لا بد أن يحرز الابتلاء بعلم أو اطمئنان مما يعلم بأنه راعي ست شهور أو يطمئن بأنه راعي ست شهور، سيعلم إجمالا أو تفصيلا ما فرق بينهما، المهم أنه يعلم بالابتلاء. فحينئذ يجب عليه شنو؟ الفحص والتعلم. أما إذا لم يعلم، لم يعلم ولم يطمئن اللي هو يقوم مقام العلم والاطمئنان بالابتلاء، وإنما مجرد احتمال، احتمال أن تصير زلزلة، احتمال أن كذا مثلا، هنا لا يجب عليه شنو؟ الفحص والتعلم، هذا الأول. ثاني يقول لا، أنه يجب الفحص والتعلم حتى عند احتمال الابتلاء. نسب إلى المشهور الثاني، قالوا بأن المشهور ذهب إلى الثاني، يعني شنو؟ كفاية احتمال الابتلاء في وجوب التعلم والفحص. الأول استدل له الأول، وهو أنه عدم كفاية الاحتمال، وأنه لا يجب التعلم إلا عند العلم بالابتلاء أو ما يقوم مقامه. استدل الأول باستصحاب عدم الابتلاء، غير هو يشوف أنه يبتلي أو لا، استصحاب عدم الابتلاء. هذا الاستصحاب يختلف عن الاستصحابات العادية، الاستصحابات العادية تنظر للماضي، الحوادث الماضية، حوادث الماضية إذا تعلق اليقين السابق بها والشك لاحق يجب استصحاب إلى هذا الزمن. هذا الاستصحاب بالمستقبل، هذا حوادث تقع في المستقبل، يبتلي في المستقبل أو لا يبتلي، يستصحب عدم الابتلاء، أنه هو فعلا ما مبتلي ويشك في أنه بعد يومين يبتلي أو لا، يستصحب شنو؟ عدم الابتلاء. وهكذا فاستدلوا باستصحاب عدم الابتلاء، فإذا صح هذا الاستصحاب وجرى هذا الاستصحاب سوف يحرز المكلف عدم الابتلاء، عدم الابتلاء. فإذا أحرز عدم الابتلاء حينئذ لا يجب عليه التعلم، لوضوح أن وجوب التعلم إنما يجب عندما يبتلي بالمسألة، ما إذا أحرز أنه لا يبتلي بالمسألة شنو معنى وجوب التعلم؟ طريقي الوصول إلى الواقع عندما يبتلي به، أما إذا أحرز بأنه هو لا يبتلي بهذه الواقعة أصلاً ما له معنى وجوب التعلم. استصحاب يجعله محرزاً لعدم الابتلاء فلا يجب عليه التعلم. قالوا بأنه إذا علم بالابتلاء أو ما يقوم مقام العلم بالابتلاء يجب عليه التعلم، هذا القول الأول. لكن إذا احتمل الابتلاء ما يجب عليه التعلم. لماذا؟ لأنه يوجد استصحاب عدم الابتلاء لإحراز عدم الابتلاء، وبالتالي لا يجب التعلم ولا الفحص، لأن التعلم وجوب ووجوب طريقي، وإنما يجب عليه التعلم عندما جنى عندما يبتلي بالمسألة، أما إحراز عدم الابتلاء بها قطعا لا يجب عليه التعلم. هذا دليل القول الأول. هناك اعتراضان على هذا الدليل، على هذا الاستصحاب. هذا الاعتراض العام هو أن أدلة الاستصحاب لا تشمل الحوادث الاستقبالية، وإنما تشمل الحوادث الماضية. استصحاب استقبالي ما عندنا استصحاب، يكون بالماضي على يقين من عدالة الزين ويشك في شنو؟ في زوال هذه العدالة، فيستصحب بقاء العدالة ويرتب آثار العدالة عليها. وهكذا كل الاستصحابات هي من هذا القبيل معظمها. أما لحال المستقبل قالوا أن أدلة الاستصحاب لا تشمل مثل هذا الاستصحاب، فهذا إشكال في جريان الاستصحاب من هذه الناحية. هذا جوابه وذكره، قالوا بأنه لا، الاستصحاب عام كما تشمل الحوادث الماضية تشمل أيضا الحوادث الشنو المستقبلية، ولذا بنى على صحة جريان الاستصحاب الشنو المستقبلي. يكفي في صحة الاستصحاب أن يكون زمان المتيقن متقدم على زمان المشكوك، هذا اللي يستفاد من أدلة الاستصحاب، تقدم زمان المتيقن على زمان شنو المشكوك، وهذا حاصل حتى في الأمور الاستقبالية، لأن زمان المتيقن متقدم على زمان شنو المشكوك. المتيقن زمان شو وقت الآن، أنا الآن لست مبتلٍ بماذا؟ بهذه الواقعة، أشك بعد يومين أبتلي بها أو لا، بعد يومين أشك. إذا زمان المشكوك تأخر عن زمان المتيقن، زمان المتيقن تقدم على زمان المشكوك، سواء كان بلحاظ الماضي أو بلحاظ الاستقبال، هذا لا يفرق فيه في جريان الاستصحاب، فهذا الاعتراض مفضوح. الاعتراض الثاني هو اللي ذكر المحقق النائي، اعتراض على هذا الاستصحاب. محق النائن يقول، هذا مطلب سيال محق النائن يذكره دائما، يقول أنه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب، أن يكون المستصحب إما حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي، إما أثر شرعي يعني حكم شرعي، أو موضوع لأثر شنو؟ لأثر شرعي يعني لحكم شرعي. يعتبر في الاستصحاب هذا تستصحب مرة تستصحب حكم كنت على يقين منه سابقا وتشك في بقائه، أو تستصحب موضوع له حكم شرعي له أثر شرعي من قبل عدالة الزيد، تستصحب عدالة الزيد، ليش؟ لأن عدالة الزيد موضوع يترتب عليه أثر شرعي وحكم شرعي هذا. أما إذا فرضنا أن المستصحب لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي ولأثر شرعي، لا يترتب عليه حكم شرعي، فهذا لا يجري فيه الاستصحاب، هذا واضح. كذلك لا يجري الاستصحاب إذا كان الأثر مترتب على نفس الشك، هذا مطلب ثاني، وإذا كان الأثر يترتب على نفس الشك ما له معنى يجري الاستصحاب. مرة نفترض أن الأثر مترتب على الواقع، فأنا أكون أحرز الواقع أو عدم الواقع ليش بالاستصحاب حتى أرتب هذا الأثر. أما إذا فرضنا أنه هذا له أثر لكن هذا الأثر ما يترتب على الواقع المستصحب المشكوك، ما يترتب على نفس الشيء، ما يجي في الاستصحاب، ما له معنى، ما له معنى تجد يعني تتكلف إحراز عدم الواقع حتى ترتب الأثر، الأثر يترتب على الشك، والشك مفروض في المقام. على هذا الأساس هو منع مثلا من جريان الاستصحاب لإثبات البراءة، وأحد أدلة البراءة غير الروايات والآيات وكذا شنو؟ التمسك بالاستصحاب، استصحب شنو؟ استصحاب عدم البراءة السابقة المتيقنة سابقا مثلا، هو منعنا. قال ليش؟ قال لأن البراءة اللي نثبتها بالاستصحاب هو يكفي فيها الشك، البراءة يكفي فيها أن تشك في أنه أكو تكليف أو ما أكو تكليف، تجري البراءة، ولا يتوقف إثبات البراءة على إحراز عدم التكليف حتى تجري شنو؟ الاستصحاب، يقول سابقا ماكو تكليف، براءة، الآن شنو أيضا ماكو تكليف، ما يحتاج إلى هذا أن تحرز عدم التكليف، لا يكفيك الشك في التكليف، فالبراءة تترتب على الشك في التكليف، والمفروض في الشك في التكليف موجود، فتثبت البراءة بلا حاجة للاستصحاب. نفس هذا الكلام ذكر في المقام، يقول بأنه في محل الكلام إذا كان الأثر الشرعي مترتب على الشك استصحاب من يجب. قضية كلية، قضية كلية الأولى هو أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون حكم أو موضوع لحكم شرعي واحد. أمر الثاني أنه إذا كان الأثر يترتب على الشك مو على الواقع المستصحاب المشكوك فلا يجري شأن الاستصحاب. يقول ما نحن فيه هو من هذا القبيل. هذا نبين إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وسلم.